لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. حمدا لك يا ربنا على كل ما أجريت من أحداث، فلك الشأن ولك في كل أمر حكمة. نحمدك على السراء والضراء، نحمدك في المنشط والمكره، نحمدك في الغضب والرضا، ونقر دائما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، قائد الأمة إلى العزة والرفعة، إمامها إلى الهداية والكرامة، رسول ربها إليها ليخرجها من الظلمات إلى النور. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وأخذ منهجه وسنته إلى أن نلقى الله تعالى رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي الحقيقة ولا أخفيكم سرا، عجز الذهن عن استحضار موضوع معين نقضي فيه خطبتنا، فإننا نعيش بقلوبنا ظرفا لا تحياه أبداننا، نعيش لحظة انفصام بين القلب والجسد. قلوب الشعوب، قلوب المسلمين المؤمنة فيها غضب وفيها ضجر وفيها حنق لما يجري من أحداث، بل ربما قلوب شعوب كافرة أيضا تشعر بل تعلن عن هذا الغضب الجم الذي ملأ القلب وفاض. ولكن الأجساد هنا لا تشارك في واقع هذا الغضب، لا ترى ذلك العدو الغاشم، والبعض ينفث بهتافات ونداءات لا فائل من ورائها ولا فائدة فيها، وما عادت تجدي شيئا. الأمر محير والواقع خطير والظروف صعبة، وهي أصعب بشكل أكبر على إخوان لنا يتوقعون الموت بين لحظة وأخرى على هيئة لا يعرفونها وبطريقة لا يعلمونها. فنسأل الله السلامة والعافية والعفو الدائم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكل مسلم على وجه الأرض، ونسأله سبحانه أن ينزل عذابه وأن يسلط سيف انتقامه على كل كافر على وجه الأرض إلا كافرا علم الله أنه يعود إلى الإيمان. فذروني إخوتي الأحبة، ذروني أتجول بين حقائق عظيمة أشير إليها تؤكدها الأحداث. حقائق قدمها لنا القرآن على طول الزمان، دونوها في كتبهم، صرخوا بها في الآذان، وعرضوا من بعض الجهات في مختلف البلاد. لا تقولوا هذا، إن هذا يهدد الأمن العام في العالم، إن هذا يحدث فتنة طائفية، إن هذا يفعل كذا وكذا. وسكت الناس خوفا، وسكت العلماء اضطرارا، وسكوتهم لم يجد شيئا. العدو لم يحترم فينا أننا احترمناه، العدو لم يقدر أننا جددنا الكلام الذي يضايقه ويغيظه، جنبناه من دروسنا، من كلامنا، من كتبنا، من مجالس علمنا. فما نسمعه من العلماء ولا عدنا نقرأه في الكتب، ومع ذلك لم يرضى. ألم يقل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ وقدم الله اليهود في الذكر لأنهم هم أسر المشكلة وهم رأس الأفعى، والنصارى يتبعونهم لحين تتكشف لهم الحقائق فيعلمون أن اليهود عدوهم الأول وعدوهم اللدود الذي أحياهم زمانا طويلا على ضلال وضياع. ولن ترضى عنك أبدا فرقة من هذه الفرق، وبالتالي كافر من هؤلاء الكافرين وغيرهم، لن يرضى كافر على وجه الأرض عنك أيها المسلم رضا قلب، رضا محبة، رضا صدق ومصادقة، حتى تتبع ملته. إن ذلك تكون صاحبا له وحبيبا له وأخا له، ربما يخلص لك. ولكن القرآن علمنا من الحقائق أيضا أنهم لا يخلصون لبعضهم، ولا يحبون بعضهم، ولا يرضى بعضهم عن بعض، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وإن كانت في المنافقين فقد اكتسبها المنافقون منهم، فالمنافقون هم أولاد اليهود، هم إنتاج اليهود على طول الزمان. هذه الحقيقة دون أي أعراض لها أخرى في الواقع، دون أي تداعيات تعارض أمنا أو تخالف سلاما أو تؤذي شعور إنسان أو تعارض نظاما، دون أي أعراض جانبية، هذه حقيقة قرآنية يجب الإيمان بها لأن الله هو الذي قالها. وأعتقد أن الواقع اليوم يؤكد على صدق هذه الحقيقة. عندك ممنوعات؟ ليس عندي ممنوعات. نفتش، فتشوا، لم يجدوا فنضربك أيضا، استسلم ستضرب أيضا. هو الحرب، ليس إلا ذلك. وهذا أمر ليس جديدا علينا ولا غريبا علينا، ينبغي أن نكون متوقعين له في كل أوان، في كل لحظة. هذه عقيدة قرآنية، صورة رسمها الله لأعدائنا، ونحن نتغافل عنها، نحن نجملها ونزينها بتزييف وتزوير. إن الله تعالى قال: كلما أوقدوا نارا للحرب، كلما، إنهم يوقدونها كثيرا، سيوقدون نار الحرب مرة ومرة ومرة، لن يكفوا، لن ينقطعوا أبدا، ليست الأولى والأخيرة. ليست الأولى ولا الأخيرة، إنما هي حروب دائمة. إنهم يعيشون جاهلية لم يلتزموا حتى بدينهم ولا بكتابهم، فإن من المفترض أن كتبهم المقدسة تمنع من الحرب عموما، وتدعو كما يزعمون إلى حقوق الإنسان واحترامها، وتمنع من إقامة حرب في شهر حرام. فهذا من أول الزمان كما عرفنا. نسوا كل هذه النصوص أو حذفوها من كتبهم، الله أعلم. المهم تحقيق المصلحة التي يريدونها، ومن أجلها يقيمون حربا، ومن أجلها يقتلون ويأسرون ويسفكون الدماء ويعتدون على الأملاك الخاصة والموارد الخاصة والأراضي الخاصة. لا يعتبرون أن إنسانا على وجه الأرض له حق في التملك الخاص، إنما هي ملك لهم جميعا، كلها ملك لهم فقط. حتى البشر مملوكون لهم وحمير خلقهم الله لخدمتهم، هكذا تقول نصوص كتابهم التي حرفوها عند اليهود. فإذا أقام عدونا علينا حربا لا ينبغي أن نكون نائمين أو لاهين أو لاعبين، ثم نفاجأ بشرار الحرب يتطاير علينا من بعيد وقذائف تأتينا من هنا وهناك، إنما ينبغي علينا أن نكون متوقعين لذلك في كل لحظة، متحسبين. ولهذا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا استعداد قبل أن تقوم الحرب، استعداد يؤمن العالم كله. وأعدوا لهم ما استطعتم على أقصى درجات الاستطاعة من قوة من سلاح، وكما قال العلماء في العصر الحديث من قوة العلم وقوة الاقتصاد، قوة الصناعة، قوة الزراعة غير المستوردة من أحد، إنما الناتجة من بيننا بأيدينا بفكرنا وعندنا، والحمد لله كفاءات عظيمة. ومن رباط الخيل، المراكب التي تستعمل في الحروب عادة، أعدوا لهم ما تستطيعون به أن ترهبوا عدو الله وعدوكم، تخوفونه وأنتم على أرضكم وهو في بلده آمن مطمئن، لكنه يخاف ويرهب جانب المؤمنين، لا يقوى أبدا ولا يجرؤ أن ينظر إلى المؤمنين بعين فيها شدة أو غلظة، لا يجرؤ على أن تسول له نفسه بحرب. فتأمن المنطقة كلها، الكافر في بلده يعيش كما أراد، ولكنه خائف من محاربة المؤمنين، لأن المؤمنين استعدوا بقوتهم. إذن لن تقوم حرب، لأن المسلم من شأنه أنه لا ينشئ حربا، إنما يريد أن يفتح البلاد فقط ليسمع كل إنسان كلام الله، يقبله فيؤمن أو يرفضه ويكفر ويبقى على كفره. فيؤمن له الإسلام حياته، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من حقوق وواجبات، ويعيش إنسانا مكرما له حقوقه الكاملة وحسابه على الله عز وجل. أما الكافر فهو الآخر لن ينشئ حربا، لأنه يخاف ويرهب قوة المسلمين. بهذا تأمن الدنيا على نفسها، ويأمن كل إنسان على نفسه وعلى بلده وعلى موارده وعلى بنيته وأبنيته، يأمن كل إنسان في وطنه وفي داره في ليله ونهاره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تسير الضعينة من صنعاء يا يعني من جهة اليمن وتبلغ أرض الحجاز لا تخشى إلا الذئب على الغنم. أما بنو آدم فهي تأمنهم. عم الأمن البلاد وملأ قلوب العباد بماذا؟ باتباع حقائق القرآن. ولا ننتظر حتى تكون حقيقة في الواقع تفاجئنا وتباغتنا ونغضب هذا الغضب ونسور هذا الثوران. إنما القرآن وضع أمامنا حقائق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب إنهم أرباب الحروب وأصحابها. لعلك لا تجد حربا أقيمت إلا والكافرون هم سببها، وهم أول من أطلقوا أول شرارة أوقدت بها نار هذه الحروب. والله تعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون إرادة متجددة كما تفيدنا اللغة العربية. يريدون يعني إرادة متجددة مرة بعد مرة ويوما من وراء يوم، لا يكفون ولا ينقطعون أبدا، مع أن الأمر في نظرهم وفي مقياس البشر أمر بعيد مستحيل أن يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يطفئ نور الله في السماء أو في قلوب العباد المؤمنين بفمه القاصر الضيق، لا يستطيع ولن يستطيع أبدا. ومع ذلك هو يحاول ويريد مرة بعد مرة. فهذا يعطينا انطباعا عن عدونا، هذا يحلل لنا نفسيته قبل أن يفكر فيما يعمل. نحن نعرف خطته من خلال القرآن والسنة. ثم إننا حينما نقوم بعمل كمسلمين نحاول أن نبعده عن الدين ونحاول أن نلصقه بحضارة أو تقدم أو كوننا شرقيين أو نحو ذلك، نقسم بين ديننا ودنيانا لا أدري لمصلحة من. والله تعالى ما خلق الدنيا إلا لإقامة الدين، وما شرع الله الدين إلا لتنظيم الدنيا، فهما مرتبطان ارتباطا وثيقا لا ينفك أبدا. بينما أعداؤنا رغم دينهم الذي هم عليه مما يخالف الدين الحق إنهم لا يتحركون إلا حركة دينية. منطلقهم في حركتهم منطلق ديني، ونحن الأولى بذلك، نحن الأحرى بذلك. الله تعالى علمنا في القرآن بادئا برسولنا عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والنسك أي الحج والذبح والزكاة والصيام، الزواج، تربية الأولاد، التعلم والتعليم، البيع والشراء، الزراعة والصناعة، كل ذلك ينبغي أن نفعله ابتغاء مرضات الله وانتظاما مع منهج الله الذي شرعه لنا في هذه الشؤون. والقرآن الكريم ما ترك شيئا إلا وأجمله لنا وبينه وفصله، وما جاء مجملا في القرآن فصلته السنة عند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في القرآن. ونزلنا إليك كتابا تبيانا لكل شيء. تبيانا هي أكبر من البيان، توضيح تفصيل لكل شيء حتى أمور الدنيا موجودة في القرآن منظمة مرتبة مرسومة على منهج عظيم رسمه الله سبحانه وتعالى وحدد خطواته لنا. إنهم سواء في إسرائيل أو في غيرها يحاربون من منطلق ديني، يريدون الهيكل، يريدون معبدا، يريدون تحقيق تاريخ قديم كان آباؤهم وأجدادهم في تلك الأرض وكتبوا في كتبهم بأيديهم وزعموا أنه من عند الله، أن هذه الأرض أرضهم. فقام أولادهم وأحفادهم يجددون العهد الذي كان منطلق ديني نطق بها لسان خبيث دون أن يدري، نطق بما في القلب غلبة، لأن الأمر غالب عليه من ناحية الدين. قال هي حرب صليبية، ثم لئلا تحدث هذه الكلمة فتنة ولئلا تقيم عليه الدنيا أمر أن يراجع فيها أو أن يرجع فيها حتى رجع. لكن هذا هو الواقع، انطلاقهم ديني لا ينظرون إلى غير ذلك. أما نحن فللأسف لا ننطلق من ديننا، وفي كثير من الأحوال في كثير من التصرفات لا نكون مبالغا لو قلت معظم حياتنا معظم حركتنا لا ننطلق فيها من الدين، حتى الفضائل التي دعا إليها الدين فإننا لا ننطلق إليها من الدين. بعض النساء يلبسن الحجاب من باب الحشمة، من باب الوقار، من باب أنها تزوجت وصارت زوجة، ما عادت في حاجة لتظهر شعرها ورأسها وزينتها، فقد تزوجت والحمد لله فكفاها تبرجا. لماذا لا تلبسين الحجاب من أجل الدين طلبا للثواب انطلاقا من أن الله أمر بهذا؟ كثير من الناس يفعلون أفاعيلهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم ليس انطلاقا من الدين وإنما انطلاقا من شيء آخر، وحينما ينسب العمل إلى الدين يكون جريمة. فربما صنع الشباب في شعره موضة معينة أو موضة معينة، وإذا جاءت هذه الموضة نفسها بشكلها من جهة الدين لأنها وافقت السنة أوخذ من يعمل السنة ولا يؤاخذ من يعملها للموضة أو للتطور أو للتحضر والتمدن وتقليل الشرق أو الغرب. حينما يطلق الإنسان لحيته سنة يؤاخذ، وحينما يطلقها لأي غرض آخر كما يقال الهيبز وما إلى ذلك يترك ولا يعاقب ولا يساءل. لماذا؟ لماذا لا نتمسك بديننا؟ ها نحن في هذا الشهر وأظننا في الغد تحتفل الدنيا بعيد الأم، ما عيد الأم؟ صدقتم شربنا هذه الفتنة؟ صدق فينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. والضب كالبرص الكبير او التمساح الصغير، حيوان يشبه هذه الصورة، يعيش في الرمال والتراب، يحفر جحره ويجعل له بابين، باب للدخول والخروج وباب للهرب عند الشعور بالخطر، فيهاجمه عدوه من هنا فيهرب من هناك. هذا الجحر الضيق، هذا الجحر الخرج، لأنه جحر سطحي لا يتعمق في الأرض، فلو جاء فوقه أي ثقل لخرب وتهدم. سنسلك وراءهم. قيل اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن غيرهم؟ عندكم دينكم لا تتميزون به، عندكم تشريعاتكم التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشعائر دينكم ولا نتمسك بها. لماذا؟ أدين غيرنا خير من ديننا؟ هل عادة غيرنا خير من عادتنا؟ هل هم أعقل منا وأفقه منا؟ لا، لا وألف لا. إنما قول ربنا عندنا ينبغي أن يكون أحب إلى قلوبنا، ينبغي أن يكون أرسخ في أذهاننا، ينبغي أن نكون أطوع له من غيره، فنطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نطيع من سواه. ما أمر أحد أحدا أن يحتفل بعيد الأم، لكنها إشاعة، إشاعة وذاعت في الناس. قلد الواحد صاحبه، وقلد الجار جاره، وقلد الزميل زميله، حتى فهمت الأمهات أن هذا العيد من حقهن، وقد ظلمن أنفسهن وهن لا يدرين شيئا. الأم صاحبة الحق، ضاعت المعلومة من عندها، غابت المعلومة من ذهنها، فظلت أن حقها على أولادها أن يأتوا لها بهدية في اليوم 21 من شهر مارس. هذا حقك، مرحبا به، خذي. وطول العام أين الأم؟ أين الأم طول العام؟ لا حق لك في شيء. بل تعدى هذا الحد، أن المدرسة في المدرسة والناظرة للمدرسة وغيرهن وأمثالهن، صاحبة العمل مثلا، مديرة العمل، كل هؤلاء النساء يمثلن في مواقع العمل دور الأم. فالناظرة أم للمدرسات والمدرسين، فيجب على كل مدرس ومدرسة أن يأتي لزيادة الناظرة بهدية في عيد الأم. ما هي بأمكم؟ نعم نحترمها، نعم نعطيها حقها، فهي مديرة علينا في العمل وهذا قدرنا، ولكن ما دخلنا في الأمومة؟ وما الذي أوجب لها حقا في عيد الأم؟ والمعلمة توجب على الأولاد في الصف أن يأتوا لها بهدية عيد الأم، والولد الذي لا يأتي بهدية أمه المعلمة، أمه المستعارة في المدرسة، فإنه قد يعاقب أو يحرم من درجات معينة أو يعامل معاملة خاصة. إنما دور الناظرة ودور المعلمة أن يعلموا الأولاد بر الوالدين في البيت. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، رد الله بهذا على الرجل حين يقول لامرأته أنت حرام علي كأمي، ليست أمك، مهما قلت لها أنت أمي ليست أمك، أمك هي التي ولدتك. مهما نقول لمعلمتي وغيرها أنت أمنا كل سنة وأنت طيبة، ليست أمنا ولن تكون أما لنا. وليس معنى ذلك أننا ندعو إلى عدم احترامها، لا نفهم خطأ، إنما حقها ثابت كمعلمة كمديرة، لها حقها في هذا المجال. أما حقوق الأمومة فتصرف للأم التي ولدت، وعلى الأقل الأم كذلك التي أرضعت. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرم حليمة السعدية، وجاءته يوما وهي امرأة عجوز، جاءت تطرق بابه عند خديجة رضي الله تعالى عنها، فتقول خديجة ففتحت الباب فإذا بامرأة عجوز على باب البيت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم مسرعا وينكف على هذه المرأة مقبلا رأسها ويديها ويكرمها ويحسن استقبالها، ثم يعطيها من العطاء الشيء الكثير. فعلمت أنها حليمة، لأن آملة قد ماتت من مبكر الوقت، وما بقيت له أم إلا حليمة السعدية. ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بامرأة أن يقبلها وأن يمسها إلا بأمه. ففهمت خديجة الحكيمة رضي الله عنها أن هذه حليمة السعدية، وفعلا كانت أمه من الرضاع. ليس في هذا اليوم فقط، وإنما حق الأم في كل يوم وليلة. الأم حقها في كل لحظة، الأم حقها في كل نفس من أنفاسه. ذلكم الرجل الذي طاف بأمه وحج وسعى وأدى بها المناسك يحملها على كتفه كالطفل، ويظن بذلك أنه قد أدى حقها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ولا زفرة من زفراتها، أي وحين كانت تلدك وتضعك مولودا جميلا، حين كانت تأتيها الطلقة للولادة ما وقفيت طلقة واحدة ولا زفرة واحدة من هذه الزفرات الشديدة التي عانتها الأم عند الولادة. أتكفي عن هذه الزفرات ولم يكفي عنها حج كامل فوق كتف ولدها؟ أيكفي عن ذلك هدية متواضعة أو هدية كبيرة ضخمة في يوم واحد؟ وإن كان هذا حق الأم ورضيت الأم بهذا، فأين حق الأب؟ أليس له حق؟ ألم يكن له دور في إنتاج هذا الولد؟ ألم يكن له دور في تغذيته وتلميته؟ ألم يكن له دور في الإنفاق عليه؟ بر الوالدين عندنا في الإسلام هكذا، ترك الناس هذا الخير العظيم وجرى الخلق بأجمعهم تقريبا وراء عيد الأم. عيد الأم، اجعل لأمك عيدا في كل يوم وفي كل ليلة ولأبيك كذلك، لكن كيف نرضى بديلا بالإسلام؟ كيف ونحن نزعم أننا مسلمون؟ أيعجبنا هذا الحال في الغرب فنعمل مثلهم عيدا للأم؟ إنهم فعلوا ذلك لضياع الأسرة عندهم، فالأولاد يتركونهم عند سن معينة ويبقى الوالدان وحدهما. فلما رأيا أولادهما يتركان الأسرة وينفكوا عنها هكذا ولا منفعة في الأولاد بعد إنجابهم وتربيتهم، استبدلوا بهم كلابا، يشترون كلبا ويقتنونه معهم، فهو أوفى لهم من أولادهم بقانون الحريات. ولكن الأمة لم تطق ذلك فأقمنا مظاهرة، والمظاهرة عندهم تجزي، تحترم وتؤتي ثمارها وتجاب، لأنه قانون حريات أو قل إباحيات. قالت الأم: أين أولادي؟ أين أمومتي؟ فقننوا للأولاد أن يعودوا لأمهاتهم يوما كل عام بهدية ترضى بها الأم. ولما لم يقم الآباء شيئا لم يقنن له قانون، وتركوا محرومين هكذا. هذه حياتهم لا شأن لنا بها، نحكيها فقط، نظهر واقعها فقط، لكننا مسلمون، لكننا علمنا بر الوالدين. لو قطلنا رؤوسهم وأرجلهم وأيديهم في كل صباح ومساء، في كل لحظة وأوان، ما وفيناهم حقهم. فلا داعي أبدا أن يترك مسلم شعائر دينه إلى نظام فاسد كهذا. أنتجه الهوى، أنتجه الهوى، أنتجه قانون إباحيات، يباح للإنسان كل ما يريد. ما خلقنا هكذا، ولا خلقنا لهذا، إنما خلقنا لحرام وحلال، لممنوع وممنوع. والقانون البشري حين وضع، وضع على هذا الأساس الذي لا تقوم الدنيا إلا عليه. فكان في القانون الوضعي أشياء ممنوعة وتعتبر مخالفة وعليها مؤاخذة، وأشياء ممنوعة وجائزة تؤتى ولا حرج. فلماذا نستغرب هذا في قانون الله وقد قننه البشر لأنفسهم؟ إذا لا نجري وراء كلام فارغ، لا نجري وراء عادات باطلة، لا نجري وراء ظلم للأم حيث يحتفلون بها ساعة من يوم واحد من العام ولم يحتفلوا بالأب ولم يعطوه شيئا من حقه. لا نجري وراء هذا الظلم، وعندنا إسلامنا العادل، أحكامنا الرشيدة. هذا من أسباب الهزيمة، هذا من أسباب التراجع. حق عندنا، حقائق موجودة ونتركها. فحينما نتحرك في الدنيا ينبغي أن تكون حركتنا منضبطة بالدين، متصلة بالدين، في جمعك للرزق، في سعيك على العمل، في تطويرك لصناعتك، في تطويرك لزراعتك، في تربيتك لأولادك، في معاملتك لأزواجك أو ضيفائك أو أصحابك، في محافظتك على أرضك ووطنك في أي عمل تعمله ينبغي أن تعمله انطلاقا من إيمانك، انطلاقا من إيمانك بالله، واستهدافا للأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وعار على المسلمين أن يقوم الكافرون بهذا العمل ونحن لا نقوم به. يقوم الكافرون به وينطلقون في حركتهم من واقع دينهم، ودينهم محرق باطل منسوخ من عند الله سبحانه وتعالى، وأصحاب الدين الحق لا يأخذون هذا المأخذ ولا يقصرون لهذا الأمر. حقائق أثبتها القرآن وتؤكدها الأحداث. إن عمرو بن هشام لعنه الله كان رجلا عظيما في مكة حتى سماه الناس أبا الحكم، وكان فعلا حتى لا نظلمه حقه كان قبل الإسلام فعلا ذا حكمة عظيمة، رجل حكيم فعلا، رجل رغم كفره وبعد الإسلام وقبله كان أحسن من كثيرين في عالم الجهل اليوم. لكنه لما كفر بالله، وقد أرسل الله إليه رسولا عظيما الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ليكون صادقا في قوله، أمينا في تبليغ رسالة ربه، فلا يبلغ الناس شيئا غير الذي أمر بتبليغه، ولا يفتري على الله شيئا أو يتقول عليه شيئا، ويكون صادقا مع الناس في كلامه، فيكلمهم بكلام الله بوحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن حسدا لبني هاشم كفر أبو الحكم، فوصفه الله تعالى وكناه بأبي جهل، بأبي جهل. إن حال اليوم يذكرنا بحال من أحوال أبي جهل بعد الإسلام، بعد أن كان أبا جهل فعلا لم يفعله هو أبو الحكم، إنما فعله وهو أبو جهل، حين خرجت قريش لغزوة بدر لنصرة قافلتها وتخليصها من يد محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، ووصلوا إلى هناك وعسكروا، ثم بلغهم الخبر بنجاة قافلتهم بقيادة أبي سفيان عليه رضوان الله. قالوا يا أبا الحكم هيا نرجع فقد نجت القافلة فلا داعي للقتال. كبعض الناس أيضا ينهون عن الحرب، لا داعي، لا تضربوا، لا تقتلوا، ولكن أبو جهل أصر على مقاتلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يستحق المقاتلة، ما عنده شيء، ما أخذ شيئا. الأمر الذي كان متهما به زال عنه وبرئ منه، ومع ذلك سنضربه أيضا. يا أبا الحكم نرجع، لا. يا أبا الحكم لا داعي، لا. وأصر على القتال. لماذا؟ لماذا؟ قال: نقيم الليالي وننحر الجزر، الجزور يعني الجمال، ونأكل ونشرب ونشعل النيران إعلانا للقوة وإظهارا لقوتنا، وتغني علينا القينات المغنيات حتى تسمع بنا العرب، سمع شهرة، حتى تعرف أرض الحجاز كلها، حتى يعرف العرب كلهم أننا القوة العظمى، أننا البطاشون الظالمون. تريد سمعة أنه أقوى إنسان في العالم العربي يومها. التاريخ يعيد نفسه. وأصر وثبت مكانه ولم يرجع أبدا. وكان الصحابة يرجعون ويرجع معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر أفلت من أيديهم، وما عادت هناك قافلة فلنرجع إذا. ولكن أراد الله أمرا آخر، أراد الله تعالى أن تقوم الحرب. هذا الذي أصر على الحرب، هذا الذي يشعل نيرانها لا بد أن يعلم، لا بد أن يؤدب، لا بد أن يأخذ درسا ويكون عبرة. إرادة الله مهما تباطأ الزمان، مهما تأخر، مهما كثرت الأدعية المترفعة، مهما كثرت الأدعية المرفوعة من كل مكان طاهر ومن كل قلب مخلص ومن كل فم ينادي ربه سبحانه وتعالى، فالنصر قادم. ولله إرادة لا نعلمها ولا نستطيع أن نعرفها حتى يحدثها الله تعالى في دنيانا، فساعتها نقول ونعم بالله، ونعم بالله ربا حكيما مدبرا. تريدون ويريد الله، ولكن يريد الله أمرا خاصا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. إرادة الله تعالى يخطط تخطيطا أكبر من تخطيطنا، يعلم علما لا نعلمه، يرى أمورا لا نراها. فلذلك يريد الله أمرا عظيما، لأن النصر الذي يحرزه الله وقد نام العباد لا يكون نصرا هزيلا. لا بد أن يأخذ الله أخذة رابية، لا بد أن يحدث الله أمرا عظيما. هكذا شأن الله عز وجل. نحن نريد أن يأخذ الله فلانا أو فلانا من قادة الكفر، نحن نتمنى أن تهلك قوى الكفر المعادية التي هجمت على بلد المسلم، لكن ما أدراك، لعل الله يدبر أمرا أكبر مما نتخيل، لعل الله يدبر أمرا أكبر مما نتمنى، أكبر وأكبر، أعظم وأكبر. فادعوا الله تعالى وانتظر، وتعشف بالله خيرا ولا تيأس، فإن الفرج قريب بعون الله تعالى. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بحقائق ديننا وبحقائق دنيانا، وأن يربط دنيانا بديننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح شأننا، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا مع ذكر الخبيث أبي جهل لعنه الله، وهو معسكر عند أرض بدر، لتسمع به العرب ولتسمع به الدنيا، وبقوته وثباته وقدرته على الحرب، وليلقن المسلمين درسا. لكن هذا درس ينبغي أن تعيه الدنيا، وخاصة قادة المسلمين في كل زمان ومكان. من قدر الله له أن يكون قائدا ليته يقرأ هذا الدرس في آيات القرآن الكثيرة، ليته يقرأ هذا الدرس في آيات القرآن الكثيرة، فإنها تطمئن قلبه وتريح خاطره وتطمئنه إلى قدرة الله عز وجل. إن الكافرين على طول تاريخهم كثيرا ما يحشدون الحشود ويخرجون بها ويذهبون بقوتهم إلى حيث يأمرون النصر والعزة والكرامة والرفعة والسمعة والشهرة، ولكن حتفهم بين أيديهم وهم لا يرونه، مصرعهم أمام أرجلهم وهم لا يشعرون به، فيذهبون ليقتلوا غيرهم فيقتلون ويموتون. أبو جهل كان يصر على البقاء ويؤكد على الحرب، لا بد أن نشعلها نارا. لماذا؟ ليموت، ليخزى. هو الذي يسعى إلى حتفه بنفسه، هو الذي يجري إلى مصرعه بنفسه وهو لا يدري وهو لا يشعر. لذلك أقول أخي المسلم لا تيأس، اصبر وعليك بالدعاء فالفرج قريب. إن هذا الرجل العنيد لعنه الله أصر على البقاء والحرب. ماذا حدث؟ قامت غزوة بدر، وأبو جهل هذا قائد القوات كبيرهم، جعل الله مصرعه مصرعا مجلا مصرعا محقرا، فلم يقتله بطل الأطفال، لم يقتل بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بيد أبي بكر ولا عمر ولا أمثالهم من الرجال النبلاء، ولكن صرعه صغيران، طفلان من أطفال المسلمين، طفلان يلعبان كل معه سيف يلعب به. ناوش أبا جهل لعنه الله كل ينخذه ويطعنه من جهة حتى وقع على الأرض، ولكنه لم يمت لأنه تعلقت بعنقه بعض الحقوق لابد أن تقتص منه قبل أن يموت، وإلا لمات على يد هذين الطفلين الصغيرين. طفلان يقتلان القائد، القائد الكبير، نعم مصرعه كان على يد طفلين من أطفال المسلمين، بغض النظر عن أسمائهم فلا تسل، إنما الطفل المسلم هو الطفل المسلم بإيمانه بقوته بإرادته. الطفل الذي ضرب أبا جهل مثله يحمل الحجر اليوم، مثله يستعد للقاء عدوه في العراق، مثله مولود في كل مكان وزمان، الطفل المسلم لكن يربى على الإسلام. ناوش أبا جهل حتى صرعاه، نزل على الأرض صريحا لا يقوى على القيام، جاءه أصغر الصحابة جسما وأدقهم ساقا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاء بقدر الله، ساقه الله إلى هنا ليأخذ حقا كان له. حينما نزلت سورة الرحمن قال النبي عليه الصلاة والسلام من يقرأ السورة على القوم؟ فقام لذلك عبد الله بن مسعود، وكرر النبي عليه الصلاة والسلام النداء، فكان عبد الله بن مسعود هو صاحب هذا الشرف، فقام عند الكعبة يقرأ معلنا سورة الرحمن. سمعه الكفار، من هذا؟ قالوا هو ابن أم عبد، نسبوه إلى أمه تحقيرا له رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول؟ قالوا يقرأ قرآن محمد، هيا بنا نضربه. قاموا ليضربوه. لماذا؟ لو كان يغني أكنتم تتركوه؟ لو كان ينشد الشعر أكنتم تتركوه؟ إلا القرآن، القرآن ممنوع. ضربوه ضربا مبرحا وهو صغير الجسم قليل الجثة. وكان دور أبي جهل لعنه الله أن ضرب ابن مسعود على أذنه بيده الخبيثة فقطع أذن ابن مسعود. فيبقي الله أبا جهل صريعا حتى يأتيه ابن مسعود فيضع على صدره بقدمه الكريمة ويقول له لقد أخزاك الله يا عدو الله. فيقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، فاصعد على صدري وأنت راعي غنم صغير رويعي، هذا مرتقى صعب، صعدت فوق مكان عال جدا لا يزال الكبر في صدره وهو يموت. فقطع ابن مسعود رأس أبي جهل ليأخذه بشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبث رأس وأكبر رأس في هذا الجيش. أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضعه بين يديه بشرى بالنص قبل أن تنتهي الحرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشر يا ابن مسعود، أذن بأذن والرأس زيادة. أرأيت إلى إرادة الله؟ أرأيت إلى تدبير الله؟ فانتظر، ولو لم يكن سلاحك ولو لم يكن عملك إلا الدعاء، فوالله كم نصر جيء بدعوة وكم حفظت بلاد بدعوة. لا تنتقص الدعاء، لا تستقل به، لا تستخف به، الدعاء الدعاء إخوة الإسلام، للإسلام والمسلمين في كل مكان وعلى الكفر والكافرين في كل مكان الدعاء. أشعر أن أثره ظاهر، فهذه المرة ليست للمرة الأولى في إقبال الكافرين وإقدامهم وإرسال عواصفهم في الصحراء ما كانت هذه المرة كالمرة الأولى، لعل الله استجاب دعوة، فهي تعوقهم عن التقدم، لعل الله يدبر أمرا، ولله دائما الحكمة فيما يفعل. فلنستبشر خيرا ولنصبر ولنلتزم بديننا، فهذا هو المخرج الصحيح، هذا هو المخرج الذي تناديك فطرتك به وتدلك عليه. المخرج من الأزمات دائما المخلص عند الشدة ليس فلانا وليس علانا، إنما هو الله عز وجل. اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله، ففروا إلى الله والتزموا بدينه سبحانه وتعالى، ففي ذلك الخلاص. رأينا في هذه الآونة التي أحدقت فيها الظروف وأظلمت فيها الأجواء بما يقع من ظلم بين يعارض كل إرادة سليمة ومعتدلة من المؤمنين والكافرين، ذلك الإصرار الشديد العنيف على الظلم، رأينا الناس في كل مكان يتشبثون بشيء واحد، ظهور من يخلصهم من هذا الهم. تعودنا ألا نخلص بأنفسنا، تعودنا أن يرفع أيدينا واحد من الناس. لماذا؟ أتنتظر مهديا يخلصك؟ أتنتظر عيسى يخلصك؟ أتنتظر المسيح الدجال وهو شر غائب ينتظر؟ سمعنا إشاعة ظهور المهدي، ما الداعي إليها؟ قيل هذا الكلام في سنوات قديمة في الخلافات الأولى للإسلام بعد الخلفاء الراشدين، حين ضاقت الدنيا أيضا وفسدت السياسات عند الخلفاء بدخول بعض الأذناب المنافقين فيهم، فرأى الناس الدنيا قد أظلمت، فأشاعوا ظهور المهدي. لماذا؟ لأنه قائد حكيم يظهره الله تعالى، يجاهد في سبيل الله ويقاتل الكافرين حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فسيأتي بجهاد والناس يتعلقون به. ظهر المهدي، ولد المهدي، الشمس فعلت، القمر رضع، وماذا تريد من المهدي؟ المهدي لن يمد يده إليك، بل سيناديك ويدعوك حي على الجهاد. هل ستخرج معه أم ستدارى وراء الجدران؟ ماذا سنفعل؟ هل نحن مستعدون فعلا؟ لو قيل لنا قولا صحيحا حي على الجهاد، هل ستجيب بتنظيم صحيح، بتنظيم رسمي دعيت إلى الجهاد في سبيل الله؟ هل سنخرج أو نخاف على العيال أو نخاف على الأموال أو نخاف على حياتنا؟ فقد تشبعنا بحياة غيرنا وأخلاق غيرنا فصرنا مثلهم نحرص على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. صار كثير من المسلمين يتركون أبسط معاني الدين خوفا على الحياة، يحرص على أن يعيش ولو ذليلا تحت الأقدام من أجل طعمة أو شربة أو مسكن أو ملبس أو أن لا يؤذى بشيء، لا يتحمل أن يشك أو يشاك بشوكة في سبيل الله، لا يتحمل. فدعوكم من التعلق بالمهدي المنتظر، التعلق بعيسى عليه السلام، فإنه أيضا سيملأ الأرض عدلا وسيعاون المهدي، وبينهما أمور كثيرة مشتركة وهدفهم واحد، يدعون بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أشيع وأذيع في الجرائد أن المسيح الدجال قد ظهر، وصوروه بعين واحدة وشكل غريب كما وصفته الأحاديث أو على ما وصفته الأحاديث، وقالوا أنه ولد من أم وكذا وكذا، بينما هذه الأخبار تكذبها الأحاديث الصحيحة التي أثبتت أنه موجود منذ قديم الزمان قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مسلسل في جزيرة في البحر الله أعلم بمكانها وتحديده. ولما مر به قوم في بدء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن بعثة نبي العرب فقالوا نعم قد بعث، قال أوشكت أن تفك قيودي، لأنه يظهر مع علامات الساعة الأخيرة، يظهر فتنة في آخر الزمان. دعونا من كل هذا، المهم نحن الآن، نحن قائمون مع الله أو قائمون مع كأس أو دوري ولغو ولغف ولعب وفن وغناء وموسيقى ورقص؟ حياتنا مع الله طاعة أو أننا نعيش مع الله حياة كنودا؟ احتجناه حياة الكنود، احتجناه ندعوه، لا نحتاجه فيما نظن نسيناه وتركناه. ما حالنا؟ هل حالنا يرضي الله تعالى أو يحتاج إلى إعداد وترتيب؟ كل ينظر في نفسه ويعيد حساباته ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. كل يحاول أن يعيد رسم صورته على حدود صورة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكشفت لنا هذه الحقائق، أو أقول تأكدت وهي مكشوفة معروفة مقروءة في القرآن، بعد أن تأكدت هذه الحقائق وغيرها الكثير، ولكن ذكرت بعض الإشارات، بعد هذا التحقق والتأكد، بعد هذا التحقق والتأكد، ينبغي علينا أن نفيق، ينبغي علينا أن نصحو من سكرتنا هذه، وأن نعرف أن الدين هو الحق، وأن الدين هو الخلاص، وأن الدين هو النجاة، وأن الدين هو سبب النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا وتوفقنا إلى نصرة دينك لتنصرنا بذلك. اللهم اجعلنا ناصرين للدين وانصرنا بنصرة الدين. اللهم انصر دينك بنا وانصرنا بدينك يا رب العالمين. اللهم اكتب لأمتنا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم احفظ إخواننا المضطهدين، اللهم أمن روعاتهم وآمنهم في أوطانهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اخلأهم برقيك، اللهم ادفع عنهم بجندك. اللهم إنا نستحفظك عليهم يا رب العالمين، وأنت على كل شيء حفيظ. اللهم إنا نستحفظك عليهم وأنت على كل شيء حفيظ. اللهم رد عدوك وعدوهم، اللهم رد الأعداء خائبين، اللهم رد الأعداء مخزيين، اللهم ردهم هلكا ومطوعين. اللهم زلزل الأقدام من تحت، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم وخيب سعيهم، اللهم خيب سعيهم وأضل عملهم. اللهم لا ترشدهم أبدا ولا تصوبهم أبدا. اللهم أهلكهم عددا، اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا، اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا. اللهم عليك باليهود ومن جندوه ومن عاونهم ومن خدمهم بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم انتصر لنا ولديننا، اللهم انتصر لنا ولديننا، اللهم انتصر لنا ولديننا. تعلم ضعفنا وترى مكاننا وتسمع نداءنا ودعاءنا، وأنت القوي المتين، وأنت الرحيم الرحمن، وأنت الكريم المجيب. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا. اللهم اجعل دعواتنا صاعقة على الكافرين، اللهم اجعل دعوات المسلمين صاعقة على الكافرين، اللهم اجعل دعوات المسلمين صاعقة على الكافرين. اللهم اجعلها سلاحا في صدور الكافرين، اللهم اجعلها سلاحا في صدور الكافرين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ردهم يا رب العالمين بحولك وقوتك. اللهم ردهم عن إخواننا، اللهم ردهم عن إخواننا، اللهم اجعل في إخواننا الأثر والقوة يا رب العالمين. اللهم ارحم فيهم شيوخا ركعا وأطفالا رضعا وبهائم رضعا، انصرهم بهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم بضعفائهم ولا تهزمهم بسفهائهم، اللهم انصرهم بضعفائهم ولا تهزمهم بسفهائهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسألك النصر النصر يا رب العالمين، النصر النصر يا رب العالمين، النصر النصر يا رب العالمين. العزة والكرامة للإسلام والمسلمين. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات وخافض الذلات، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الحمد لله على السراء والضراء الحمد لله بكل ما خلق وزرأ وزرأ بين الأرض والسماء الحمد لله في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا نسألك القبول منا والمغفرة لنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ضعفنا وترى مكاننا وتسمع نداءنا اللهم إنك تجيب الداعين وتجيب السائلين وتجيب المضطرين وتقضي حاجة المحتاجين وترد المستذلين وتذل المتعبدين اللهم إنك على كل شيء قدير ولكل شيء عليم نسألك يا ربنا أن تصلح أحوال المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم إنك ترى ما يدور بعبادك المؤمنين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تعاملنا بسفهنا وجهلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بسفهنا وجهلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارحمنا بصالحنا ولا تؤاخذنا بفاسدنا اللهم اكرمنا بمؤمننا ولا تعذبنا بعاصينا وفاسدنا عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصرنا نصرنا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرنا نصرنا عزيزا مؤزرا. نعلم انك على كل شيء قدير، ولكن ندعوك ان ترينا كيف تفعل بالظالمين، اللهم ارنا كيف تفعل بالظالمين، اللهم ارنا كيف تفعل بالكافرين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وايات حكمتك بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم أذهب غيظ قلوب المؤمنين، اللهم أذهب غيظ قلوب المؤمنين، وأنزل السكينة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، كلهم معينا ونصيرا، كلهم معينا ونصيرا، كن عليهم حفيظا ووكيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد قلوبنا بنصر قريب، اللهم أسعد قلوبنا بنصر قريب، اللهم أسعد قلوبنا بنصر قريب. اللهم اشف صدور المسلمين، اللهم اشف صدور المسلمين، اللهم اشف صدور المسلمين، وأزيل غيظ قلوب المؤمنين، وأزيل غيظ قلوب المؤمنين. اللهم فض هذا الأمر على خير يا رب العالمين، اللهم فض هذا الأمر على خير يا رب العالمين، اللهم اقض هذا الشأن للمسلمين، اللهم اقضه وبالا على الكافرين، رد علينا مسجدنا الأقصى يا كريم، رد علينا مسجدنا الأقصى يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تنزل جنودك على الكافرين، اللهم سلط عليهم جنودك يا رب العالمين، أهلكهم بددا واحصهم عددا، أهلكهم بددا واحصهم عددا، ولا ترد منهم أحدا إلى وطنه أبدا، ولا ترد أحدا منهم إلى وطنه أبدا. اللهم اجعل مصارعهم تحت أقدامهم، اللهم اجعل مصارعهم تحت أقدامهم، اللهم اجعل هلكتهم بين عينيهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ووعدك الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا قوائمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في مدينة رسولك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في مدينة رسولك، اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، واختم كتابنا بفضلك أجمعين، وارزقنا صحبة خير النبيين وخاتم المرسلين.